بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمس الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن سنن الفطرة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالفطرة، وقد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من سنن الفطرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سنن الفطرة التي يجهلها كثير من الناس غسل البراجم. والبراجم جمع برجمة، وهي عقدة الأصابع ومفاصلها كلها. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك ما يجتمع في داخل الأذن، وكذلك جميع الأوساخ التي تجتمع في موضع في أي كان من البدن، سواء كان اجتماع ذلك بالعرق والغبار. والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه الأجزاء من بدنه بالتنظيف والغسل، فهذه سنة من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها، وخصوصا أن كثيرا من الناس يجهل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضل.
هل واجب على الزوجة أن ترضي زوجها إذا غضب حتى ولو كان هو سبب المشكلة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني من تقول يعني كبريائي أو نفسيتي لا تسمح لي بالاعتذار لأن الزوج بصعوبة يقبل. السؤال الثالث لو سمحت، جزاك الله خير. من كتب في أحد برامج التراسل في خانة الكتابة فقط، يعني مثلا يعني أنت طالق وهكذا، لكن مسحه يعني بسرعة ولم يرد الطلاق ولم ينوه ومسحها مباشرة قبل إرسالها، هل يقع؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أخ سعيد، أسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ سعيد، يقول هل واجب على الزوجة أن ترضي الزوج إذا غضب منها، سواء كانت هي على حق أو هو على حق؟
الحمد لله، الذي يقع بين الزوجين من خلاف قد يكون ناشئا من المرأة، وقد يكون ناشئا من الرجل، وقد يكون ناشئا من كليهما. فأما إذا كان الخطأ من الزوج فإن الزوج عليه أن يعتذر، ولكن اعتذار الزوج قد لا يكون اعتذارا باللفظ، قد يكون هذا الاعتذار اعتذارا بالفعل، وهذا أصل في كون الإنسان يعود عن خطئه ويرجع عن صوابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فاعتذار المرء عن الخطأ أمر يلزمه، لأن هذه مظالم، والإنسان سيسأل عن هذه الأفعال خصوصا إذا أخطأ في حق الآخرين. فالزوج إذا أهان زوجته أو انتقص منها فلا بد عليه أن يعتذر، ولكن هذا الاعتذار قد لا يكون لفظا، قد يكون بالفعل، فيأتي بما يرضيها ويرضيها. هذا من كمال الزوج ومن حسن معاشرته لزوجته. وكذلك الأمر أيضا إذا كان من الزوجة، فكذلك أيضا إذا كان من الزوجة فهي تعتذر إلى زوجها، لأنها كل هذه الأمور تعود إلى أن الشرع دعا إلى فعل كل أمر يحبب الزوجين إلى بعضهما، ومن ذلك هو إحساس المرء بالخطأ واعتذاره عنه. وكذلك أيضا المرأة قد يكون اعتذارها بالفعل ولا يكون اعتذارها بالقول. المقصود أنه متى ما حصل الخطأ وحصل التعدي والظلم فإن على الإنسان أن يتراجع عن هذا الخطأ الذي أخطأ فيه، ولا يمنعه كبرياؤه من الرجوع عن الخطأ، فإن الرجوع عن الغي والخطأ خير من التمادي في الباطل، خير من التمادي في الباطل. إذن لابد على الزوج أن يصحح من أخطائه حتى يسير ركب الحياة الزوجية. فإذا وجدت المرأة أن الزوج يتراجع عن أخطائه فهي كذلك أيضا ستبادله نفس الشعور فتتراجع عن أخطائها. أما إذا أمسك كل واحد من الزوجين بحقه ولم يقم بالاعتذار عند وجود الخطأ سيحدث هذا فجوة وخلافا بين الزوجين. والأدهى والأمر أن يطلب الزوج من الزوجان أن تعتذر وهو المخطئ، فكيف يصر الزوج على زوجته بأن تعتذر وهو الذي يعلم من نفسه أنه أخطأ في حقها؟ لكن قد يكون الإشكال في أن الخطأ يكون مشتركا بين الزوجين، فها هنا كما قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فقد يكون الخطأ مشتركا بين الزوجين، فخير الزوجين الذي يبدأ بالسلام والعفو والاعتذار والصفح وتغيير الحال من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن. والله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: إذا يعني الزوجة أغضبت زوجها لأي سبب من الأسباب ثم يعني تقول نفسيتي لا تسمح لي بالاعتذار لأن الزوج لا يرضى إلا بصعوبة.
الحقيقة مثل هذه المسائل الزوجية لابد على كل واحد من الزوجين أن يجاهد نفسه وأن لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق. فالنفس فيها كبرياء والنفس أمارة بالسوء، وعلى الإنسان أن يوطن نفسه على قبول الحق من أي أحد كان، وعلى التراجع عن الباطل ولو كان هذا الخطأ خطأ يسيرا. فإذا هذه مسألة الإنسان يجاهد فيها نفسه ويربي فيها نفسه أن يعود عن خطئه ويعود إلى رشده وصوابه. لكن المشكلة في تفهم الطرف الآخر، قد تكون المسألة في أوجها والخلاف في قوته والزوج مصر على أن الزوجة تعتذر. هذا الإصرار ليس في محله، قد يحتاج الأمر إلى شيء من الفتور والسكون حتى يهدأ كل واحد من الطرفين. بعد حصول الهدوء من الطرفين بعد ذلك يحصل الاعتذار. أما أن يصر الزوج على أن الزوجة تعتذر وهي قد أخطأت وتعلم أنها قد أخطأت، أرى أن هذه شدة لا ينبغي أن توضع في هذا المحل، بل الزوج عليه أن يكون رفيقا، حتى ولو أخطأت الزوجة فإنه لا يلزمه أن يبادر إلى طلب اعتذار الزوجة منه حالا، تعتذر إن شاء الله، لكن بعد أن يفتر وتهدأ الأنفس تعتذر إن شاء الله. وهذه مسألة على كل واحد من الزوجين أن يربي نفسه عليها حتى تزول كثير من الخلافات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور، نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ، توقفنا عند سؤال الأخ سعيد، يقول إذا كتب في خانة التراسل والتواصل في مواقع التواصل أنت طالق، ثم يقول مسحته بسرعة ويقول لم أرد الطلاق ولم أنوي.
نعم، الطلاق له ألفاظ وله صريح وله كناية، فلفظ الطلاق الصريح أن يقول أنت طالق أو طلقتك أو إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها التصريح في الطلاق. وكذلك أيضا هناك ألفاظ أخرى تسمى ألفاظ الكناية، وهي أن يأتي بلفظ محتمل يدل على الطلاق ويدل على غيره، كأن يقول مثلا أخرجي من البيت، أو أنت في حل من أمرك، ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها لفظ الطلاق الصريح. فمثل هذه الألفاظ يسأل فيها عن معناه وما يريد، يسأل فيها عن معناه وما يريد. والكتابة بالطلاق إن كان اللفظ فيها لفظا صريحا فكتبه، فهنا يسأل عن نيته ويسأل هل هو الذي كتب هذا وما يريد. فإن كان يريد بذلك زوجته وكتب إليها هذا الكلام وكان هو الكاتب وليس الكاتب شخص آخر، فمثل هذا طلاق يقع به الطلاق ويراجع فيه المحكمة. على العموم مثل هذه المسائل الأصل فيها مراجعة الجهات المختصة، ويرجع إلى القاضي، والقاضي بعد ذلك هو الذي يحكم ويسأل الكاتب ويستفصل عنه. فإن قصد به زوجته وأراد بذلك الطلاق فهو طلاق واقع، وإن لم يقصد بذلك الطلاق وإنما كان يعبث بالهاتف مثلا ولم يقصد بذلك الطلاق فأرسل الطلاق لشخص آخر أصلا، وهذه قرينة أنه لم يرد به الطلاق، وإلا لو كان أراد به لا أرسله إلى زوجته أو إلى أحد محارمها كي يدل على أنه أراد الفراق. على العموم هذه المسائل يرجع فيها إلى الجهات المختصة وإلى القضاء، وهم ينظرون في الأمر ويحكمون ويستفصلون، أو تراجع دار الإفتاء حتى يفتوك في هذه المسألة فتوى خاصة وليست فتوى عامة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، تسأل عبر الرقم 6688، تقول أنها ناوية أن تعتمر الأسبوع القادم، فتقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي المتوفاة مع عمرتي بنية واحدة أم أعتمر بعد ما اعتمرت عن نفسي؟ فتقول مع العلم بأني اعتمرت عن نفسي سابقا.
إذا أدى الإنسان العمرة عن نفسه مرة واحدة فله أن يعتمر مرة أخرى عن شخص من أقاربه كوالديه أو أحد أقاربه كأبنائه أو إخوانه أو أخواته. فإذا أدى العمرة عن نفسه وأراد في العمرة التي سافر فيها أن يؤديها عن غيره فلا حرج، وهي نوع من الصدقات التي يهب فيها المعتمر الثواب عن الميت. وإن أرادت أن تعتمر أولا ثم تأتي بعمرة أخرى فهذا يبيحه بعض العلماء ويجيزه، فتأتي أولا بالعمرة عن نفسها من الميقات، ثم بعد ذلك إن أرادت أن تعتمر عمرة أخرى فإنها تذهب أو يذهب الرجل إلى أدنى الحل ويحرم منه وينوي بذلك عن من يريد أن يعتمر عنه. وإن كان الأفضل هو أن يؤتى بالعمر في السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو الغالب من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن المرأة تزور القبور؟
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على قولين، فمن أهل العلم من يرى عدم جواز زيارة المرأة للمقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور، ومن أهل العلم من أباح للمرأة أن تزور القبور بشروط، وهذه الشروط أن تبتعد عن أي فعل من أفعال الجاهلية من النياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو الدعوة بدعاوى أهل الجاهلية، وكذلك أيضا أن لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. الأمر الثالث أن تفعل ما هو مباح عند زيارتها، فتقصد من زيارتها الاتعاظ، وتقصد كذلك من زيارتها الدعاء للميت، ولعل الأظهر والله أعلم جواز زيارة المرأة للقبور مع الشروط التي ذكرناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن زوارات القبور وهن اللاتي يكثرن من الزيارة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فهو حديث ضعيف، ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة ما تأمرني إن زرت القبور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أهل القبور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال قريب من السؤال السابق، يقول هل يجوز أن أصطحب والدتي وأخواتي البنات لزيارة قبر والدنا ولو مرة كل عدة أشهر؟
هذا السؤال بنفس الجواب، هو بنفس الجواب الذي ذكرناه، يلتزمن بهذه الشروط، فلا نوحة ولا ضرب للخدود ولا شق للجيوب ولا كلاما ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، والزيارة تكون بين الفين والفين من غير إكثار، ويفعلون ما هو مأمور به شرعا من الاتعاظ ومن دعاء للميت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول لماذا الإمام في الصلاة الجهرية يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، والصلاة هي جهرية في أصلها، أليس من باب الأولى أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهل هي آية من سورة الفاتحة؟
هذا السؤال مركب من شقين، الشق الأول هو هل البسملة آية من الفاتحة؟ أجمع العلماء على أن البسملة آية من القرآن، ولكن هل هي آية من الفاتحة فمحل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من يرى أنها آية من الفاتحة فيعدونها الآية الأولى، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما يؤتى بها عند استفتاح السور، وهو الأرجح والأصح، وذلك لأن الله جل وعلا جاء في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين والحديث الوارد في كون أن البسملة آية من الفاتحة حديث ضعيف لا يصح. وأما الشق الثاني الذي يسأل عنه الأخ السائل وهو لماذا لا يقرأ الأئمة سورة البسملة، هذا بناء على ما يذهب إليه الإمام، وإلا فإن مذهب الشافعية إلى أن الإمام يقرأ البسملة فيبسمل بها جهرا. فقضية بسملة الإمام من عدم بسملة الإمام ليست هي محل البحث في كونها هل هي آية أو لا. فمن ذهب إلى أنها ليست من الفاتحة ليس بالضرورة أن يسر في قراءتها ومن يذهب إلى أن البسملة لا يقرأ بها في الصلاة الجهرية، ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، فلم يكونوا يستفتحون ويجهرون بالبسملة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالحمد لله رب العالمين. وذلك عائشة رضي الله عنها لما نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم تذكر البسملة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ومن جهر فنقول لا حرج عليه في الجهر، وإن كان الأكثر من فيه، وإن كان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يقول: هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وفي نفس الوقت أنوي بها عمره عن أبي؟
هذا الفعل لا يصح والله أعلم، إما أن تعتمر عن نفسك وإما أن تعتمر عن والدك. أما أنك تعتمر عن نفسك ووالدك في آن واحد فهي عبادة واحدة لا تتجزأ، فإما أن تنوي بها عن نفسك أو تنوي بها عن والدك والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: لو كنت مأموم في صلاة الظهر والعصر، ويقول قرأت الفاتحة والسورة التي بعدها والإمام أطال في القراءة، هل أبقى ساكتا حتى يركع الإمام؟
من القواعد المهمة التي ينبغي أن يعلمها المأموم أو الإمام: ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة دقيقة صمت يصمت بها أو مدة يصمت بها المصلي. الصلاة من أولها إلى آخرها هي قراءة قرآن، وهي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي دعاء، فليس في هذه الصلاة سكوت يبقى هكذا بلا قراءة. فإذا قرأ الإمام، فإذا أطال الإمام في القراءة وانتهى من المأموم من السورة التي قرأها يستفتح سورة أخرى ويقرأ. وهكذا أيضا إذا ركع الإمام وشرع في التسبيح فأطال التسبيح في الركوع أو في السجود، فإن المأموم لم يزل يسبح حتى يرفع الإمام من ركوعه أو يرفع من سجوده. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة من المستحسن للمأموم أن يعرف هذه القاعدة، فحيثما كان هناك متسع لكي يقرأ المأموم أو يسبح أو يدعو فإنه لن يزل في ذكر وقراءة ودعاء ما دام أنه خلف الإمام. وكذلك الإمام أيضا، الإمام ليس له أن يبقى ساكتا هكذا لا يفعل فيها شيئا، لا يفعل في الصلاة شيئا، وإنما الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، فالصلاة من أولها إلى آخرها قائمة على القراءة وعلى الذكر وعلى الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. مزايد تفضل. نعم تفضل مزايد على الهواء.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مزايد تفضل.
الشيخ شو أخبارك عم؟
الله يحفظك مزايد يبارك فيك.
جزاك الله خير طول عمرك. أنا عندي زوجتي في كان فيها خلاف أنا وياها في المحكمة، وراح تتنازل على القضية وكل شيء، فتفاجأ طول عمرك أسبوع أنا ما ترفع عليها قضية تنفيذ 120,000 من سنة 20 لحد الآن. حتى العيال عندي بنات كبار في البيت تفاجأوا، وهني القضاء عرفت عليه لا سألني ولا اتصل فيني ولا أول ولا تاني، وحجزت على الحسابات وحجزت على كل شيء يا رسل عمره، حتى السفر منعتني. فهل هذا طول عمرك جايز يعني شرعا؟
إن شاء الله.
ما راجعت للمحكمة قال
أنا بزايد هذه مساء الخصومة بينك وبين الزوجة ويعني وصلت إلى القضاء، والقاضي يعني نظر في الأمر وفي القضية، ف يعني وزايد لو إن شاء الله تسمع النصيحة العامة إن شاء الله من فضل الشيخ، لكن ليست يعني هي حكم أو قضاء في 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 هذه القضية بالذات. جزاك الله خير وزايد الله يحفظك حياك الله. فضل الشيخ سؤال وزايد بالنسبة له يعني هو ذكر فضل الشيخ إنه الخلاف وصل إلى المحكمة إلى القاضي، القاضي حكم، ففضل الشيخ إذا كان هناك يعني نصيحة للأزواج.
النصيحة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، الزوج أو الزوجة على كل واحد منهما أن يتق الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة مسألة انتقام بين الزوجين وانتصار، المسألة هي أن كل واحد من الطرفين يأخذ ما له من حق عن طريق الجهات المختصة، فالقاضي مسؤوليته أن ينظر في القضية وينظر في ملابساتها، فإن كان قد ظهر للقاضي أن الحق مع الزوجة فهو يحكم بما ظهر له، وكذلك أيضا إن كان الحق مع الزوج ونظر القاضي في هذه المسألة وغرب على ظنه بناء على البينات والشهود والأوراق التي رفعت إليه أن الزوجة هي المتعدية وهي الظالمة أو هي التي تطلب حقا ليس لها، فغلب على ظنه بأن الحق مع الزوج فحكم له، فهذا هو حكمه. والقضاء بحمد الله عندنا في الدولة لا يحكمون إلا بما يظهر لهم من البينات والقرائن، فالمسألة أخي الكريم مرجعها إلى القضاء، والقاضي هو الذي ينظر في هذه القضية وبناء على ما ظهر له يحكم. ولكن نقول للزوجين ما قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا ينسى الزوج فضل زوجته ولا تنسى الزوجة فضل زوجها، وتبقى العلاقة علاقة احترام وتقدير حتى ولو حصل الطلاق بين الطرفين، وهذا من كمال تشريع الله جل وعلا لأحكامه في الطلاق أن جعل العدل والإحسان، العدل هو الأساس والإحسان هو الكمال في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: فاتتني صلوات كثيرة أيام طيش الشباب، كيف أقضيها؟
هذه الصلوات للعلماء فيها قولين من أهل العلم، من يرى أن هذه الصلوات تقضى جميعا وهو قول جمهور علماء، والقول الثاني أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضي هذه الصلوات وإنما عليه التوبة والاستغفار، وأن لا يرجع إلى ترك الصلوات وأن يكثر من النوافل، وكلا القولين له وجهه. والقول الآخر وهو أنه يتوب كذلك أيضا قول له حظه من النظر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.